بالله الراحة الأمين نجاوب شوية تفسير واحد يقول هل يجوز إعطاء العرشور لأبناء أخي المتوفي حيث هم حديث السن يجوز اديكم من العرشور بس مش كل العرشور لأن برضو في فقرة تانيين مش من قرايبك محتاجين يقول إذا كان السيد المسيح قد أخذ الناسوت من السيدة العذراء فناسوت من هذا الذي زار أبانا إبراهيم وصار أبانا يعقوب وكان مع تلك الثلاثة في أثينا الناس الحاجات دي بتاعت العهد القديم بنسميها ظهورات مش تجسدات ظهور مجرد أباريشن زي مثلا ما العذراء ظهرت على قربة كمية الزيتون اسمها ظهور لكن ما اسمهاش تجسد واحد بيقول قداسة في كتابة انطلاق الروح تحدثت قائلا ان الانسان سيد الارض فقد خلق الله كل شيء لخدمته فكيف ذلك اذا ونحن نخاف من اقل شيء وكيف نصل الى انطلاق الروح بمعنى إننا لا نهاب شبه ربنا خلق جعل الإنسان سيد الأرض من كل نحو ولذلك القداس الغريغوري يقول من أجلي عملت كذا ومن أجلي عملت كذا ومن أجلي عملت كذا من أجلي ألجمت البحر رفعت لي السماء سقفا ومسحت لي الارض لكي امشي عليها اخضعت طبيعه الحيوان كل ده من اجل الانسان ولذلك الانسان خلق في اخر يوم اما كل من الانسان بيخاف فضعت منه لكن ربنا لم يخلقه هكذا ربنا ما خلقوش خواف الثوب ده ضعف من الإنسان لكن لم يخلق هكذا خلق على رسول الله ومثاله لكن الخوف دي حاجة جديدة جت له بعض الخطية الشخص الذي يمنح حب شخص لفتاة وهو لا يقدر ان يتزوج يعني اللي هو يخطى ولا يسيب غير يحبها انا ما اعرفش بيمنع الحب ده ازاي هل في خطورة عليها من هذا الحب ولا غيرة ولا ايه طبعا الحالات دي على المستوى الفردي لازم تبحث مش بطريقة اجتماعنا واحد بيقول متزوج من سنتين ونص وفي بداية الزواج حملت زوجتي ولكن لم يستمر الحمل إلى نهايته وشاء الرب أن تحمل ثانية بعد السنة ونصف من الحمل الأول، وأمنيتي أن أسمع كلمة دعاء في هذه المناسبة. ربنا يثبته إن شاء الله. سؤال: أنا عايز أتوب وأعيش مع ربنا لغاية العمود، ممكن تساعدني بأنك تصلي لي؟ أنا أصلي لك لكن أنت تبعد عن الأشياء اللي بتمنعك. لكن أنت تبعد عن الأشياء اللي بتمنعك من التوبة. سؤال: هل الإحساس بالنقص هو خطية أم هو مرض نفسي؟ في فرق بين التواضع والشعور بالنقص كمرض نفسي، دي غير دي. مش في كل حاجة الواحد يشعر بالنقص، لكن التواضع شيء ثاني. سؤال: هل الحياة مع الله محرومة بالعقاب والتجارب؟ لا، مش كل، في ناس عاشوا متمتعين بكل حاجة وما كانش فيه تجارب ولا ضيقات ولا عقاب. وكيف أعرف أن أي تعب يأتيني هو بسماح من الله أم هو اختيار سيء مني؟ إن كان بسبب خطيات هتعرف إنه مش جاي من ربنا. ولكن الحاجة اللي بيسمح بها ربنا ما يكونش فيها ضرر وتكون على قدر احتمال الإنسان، ومع التجربة يوجد المنفذ. عايز اعرف السيد المسيح بعد القيامة لا يراه اليهود الذين سلبوه والشعب الذي شهد ضده، واين قضى 55 يوم؟ هو قضى 40 يوم، انت مزودها شوية، 55 دينامك. اليهود ما كانوش يستحقوا انهم يشوفوه، زي ما قال لهم السيد المسيح: ولو قام واحد من الموتى لا تصدقون. وياما شافوا معجزات ولم يؤمنوا بها. لكن السيد المسيح ظهر لتلاميذه القديسين عشان يعزيهم يقويهم يديهم رسالة يقوموا بيها، ومش بس لل 12، ظهر لعدد ثاني كبير ما ذكرش اسمه. واحد بيقول: هل المستوى الروح يتوقف على الصلاة، على الرغم من ان النبي العظيم موسى والنبي العظيم ايليا كان لا يصليان، مؤلف من يصلوه، انتهت بتتحد حتى الانبياء الكبار. ده ايليا صلى 7 مرات، في المرة 7 شاف غمامة على قد كتفة اليد، عرف ان ربنا قبل الصلاة. مين قال ان ايليا ما كانش بيصلي؟ ومين قال ان موسى ما كانش بيصلي؟ في صلوات كتيرة موجودة لموسى، زي ما صلى ان ربنا يغفر للشعب خطيته، وقال له اما تغفر لهم خطاياهم واما تمحو اسمي من كتابك الذي كتبت في سفر الخروج الصحة 32. ليه تقول ان الانبياء دول ما كانوش يصلوا؟ عايز اقول لك حاجة تحطها في موقف كويس، مش كل حاجة لم تذكر يبقى ما حصلتش. يعني افرض لم يذكر في الكتاب ان فلان صلى مثلا، مش معناها انه ما صلاش، بس ما جاتش المناسبة اللي يذكر هذا الامر فيه. هل المستوى الروحي يتوقف على الصلاة؟ المستوى الروحي مش بس يتوقف على الصلاة، يتوقف ايضا قبل كل شيء على نقاوة القلب وعلى التوبة وعلى محبة الله وعلى الممارسات الروحية اللي باقية، صلاة وصوم، تناول كنيسة، اجتماعات الى اخره. لكن ما تقولش موسى ما صلاش، لحتى فرعون كان بيقول موسى وإيليا صلي من اجلي عشان ربنا يرفع عني الضربة ضمن الضربات. اذا كان بيصلي ان ربنا يرفع عنه الضربة، ده انت اذا كنت بتتهم الانبياء بالشكل ده مش بعيد انك تتهم اي حد من قرايبك او اصحابك، لانه اتجرأت على الانبياء. وبعدين هو نفسه بيقول هل المستوى الروحي يتوقف على عدد الصلوات، على الرغم من ان دانيال النبي العظيم كان فقط يصلي 3 مرات يوميا. دلوقتي جاب الحكاية دي لما صدر امر ان اللي يصلي غير آلهة الوثنيين دول يرفع قبة الأسود، فهو وقف صلى علشان يوري ان هو متمسك بإله. لكن مش معنى دي انه ما كانش بيصلي غير 3 مرات. ما تاخدش كل حاجة لم تذكر انها لم تحصل، ما تاخدش حاجة لم تذكر انها لم تذكر تبقى ما حصلتش. جايت ما جاتش مناسبة للكلام عنك. ما معنى كلمة السبعوت؟ يعني رب السبعوت يعني رب الجنود. يلي الشكوك من حتت وماضي مؤمن مضطرب، بيقول لماذا معظم النبوات عن السيد المسيح في العهد القديم لم تكن مباشرة، بل كانت احيانا تلائم موقف معين ليس له علاقة بالمسيح. وجاي المثل من مصر دعوته وكيف عرفتم أن كل ما ورد من نبوات عن السيد المسيح هي حق النبوات عنه؟ يعني لما تيجي النبوة تقول هو ذا العذراء تحمل وتلد ابن، يبقى يعني المسيح ولا عن حاجة تانية؟ ولما تيجي النبوة في المزمور 22 ثقب يدي وخدمي وأحصل كل عظامي على قميصي ألقوا قرع، يبقى دي على السيد المسيح ولا حد تاني؟ النبوات مش كلها جات في مناسبة معينة، في نبوة بتيجي وتتحقق في عهدين متعددين، فدي بمعنى وفدي بمعنى. وفي حاجات بالنسبة للمسيح رموز، رموز حدثت مش ضرورة تكون نبوة، لكن جايز تكون رمز. زي ما كان مثلا إسحاق رمز للمسيح في ان ابوه قدمه ذبيح محرق ولكن لم تتم. دي حاجات كثير، دي لو عايز ما قال عنها نبقى نقولها. ماذا تعني كلمة اللاهوت؟ كلمة اللاهوت يعني الطبيعة الإلهية. ولما الفرق بين أقنوم الكلمة اللوغوس وناسوت السيد المسيح بس يقول ليش؟ أقنوم الكلمة اللوغوس هو لاهوت السيد المسيح. هنا صوت يعني طبيعة البشرية. هل لما نقول اقنوم الابن يقصد السيد المسيح كمعشوق متحد باللاهوت؟ لا، اقنوم الابن يعني لاهوت الابن، هو اتحد بالمسيح، لكن اقنوم الابن هو لاهوت الابن. يقول ان نقصد كلمه الله السابقه، لا نقول كلمه الله الخالق مش الكلمه السابقه. كلمة مش معناها لفظ، كلمة المسيح كلمة الله يعني عقل الله الناطق أو نطق الله العقل. واحد بيقول هل خلق الله جميع الناس متساوين فيما يملكون، بمعنى ان الفقير يكرمه الله باشياء غير المال مثل السعاده والصحه والشفاء والبنين، وكذلك الغني هل يحرمه الله؟ لا، دي حاجه ودي حاجه. ربنا لم يخلق جميع الناس متساوين، لكن لما ابتدى العالم كانوا متساويين، لكن بمرور الوقت اتغيروا اصبحوا غير متساويين. بيقولوا من شعب من شيء مصر عايزين كان علم الترسم بس واحدة بتقول انا ارملة منذ سنة وشهرين، فأسأل فراستكم بالنسبة للمتوفي طلعة في المواسم والأعياد، هل زيارة المقابر واجبة أم لا؟ لا مش واجبة، تحب تزوري تزوري، ما تحبيش ما تزوريش، على كيفك. بس في ناس بيحبوا في المناسبات الأعياد اللي زي دي يدوا الناس الفقرة في الطلعة. وانا اول ما جيت يعني من اواخر سنة 71 و72 لقيت في جماعة اسمهم الشحاتين بتوع المدافن دي، في واحد مثلا يكون مقاول شحاتين، اي يعني يجيب 12 عيل 15 عيل ويسرحهم في وسط المقابر، يجمعوا كل اللي عنده عيش وكل اللي عنده لحم وكل اللي عنده برتقال وحاجات، وياخدوهم يتصرفوا فيهم. فاحنا قلنا لا، الحكاية دي ما تنفعش، نمنع الناس المحترفين ونجيب خدام يجمعوا الحاجات دي وتتوزع على الملاجئ على الفقراء على الحاجات دي، بدل ما الاخ المقاول ده ياخد عنده ويسرح العيال تبعه يعني. ففي ناس بيجوا في الطلعة دي برأيك كده، ففي ناس يجوا في الطلعة دي على روح الميت يعملوا احسانات، زي ما بنقول واحد يعمل صلاة على روح الميت، قداس على روح الميت، صدقة على روح الميت في الطلعة دي. لكن هي مش ضروري، يعني انت ممكن على روح الميت من نفسك وانت قاعدة في البيت تبعت لأي ملجأ حاجة أو لأي ناس سؤال حاجة وتقول لي على روح الله خلاص. بتقولوا هل الموتى ينتظرون الأهل والأحياء والأحباء في ذلك الأيام، في تلك الأيام في الشجاعة أو غيرها، أم روح المتوفي لا تحس بالزيارة او ان كان في بيت او فراغ؟ هو لما ربنا يحب يعرفهم بدي يعرفهم بدي، لكن ما فيش شك ان الصدقه اللي بتقطع على روح الميت بيكون لها تاثير راحه ليه. يعني القديس اوغسطينوس كتب مقال عن هذا الامر, نشر في مجموعه اباء نيكيا وما بعد نيكيا, عنوانه ما يصنع لاجل الموت. سواء كان صلوات او صدقات او قداسات او حاجه زي كده, ممكن تقروه او نترجمه لكم. واحدة بتقول ايه, يوسف من الذين لم يوصفهم الدور, بتقول انا فتاة عمري كذا سنة وحصل على مؤهل العالم واعمل بوظيفة محترمة ومشهود لي من الناس بحسن الخلق, واني على قدر عالي من الجمال, كما اني احسن في اختيار ملابسي واخدم الله وعلى علاقه طيبه بمن حولي واتعامل معه, وعلى الرغم من ذلك لم يتقدم الى خطبتي سوى الحاصلين على مؤهلات فوق المتوسط او دبلومات. واذا صادف تقدم لي شخص له مؤهل عالي ومناسب لي, تحدث اي ظروف او مشاكل من قبل عائلته وينتهي الموضوع, حتى اني مع تقدمي في العمر وصلت 32 سنة اضطريت ان اوافق على شخص تقدم لي العام الماضي وتمت الخطوبة, ثم اتضح لي بعد ذلك انه لا يناسبني من حيث التربية. وفسخت الخطوبة وشجعني على ذلك ادى اعترافي لما بدر منه من الخطيجة من مشاكل كثيرة بدون أسباب من جهد. ولم يعتذر عما بدر منه, فهل كل ذلك إعلان من الله عن عدم إرادته في زواجي أم أن هناك خطأ وأنا لا أعلم؟ لا يا بنتي, لا, لسه جايز ربنا بيرتب لك واحد يجي بعدين يكون أحسن من اللي فات كله, فما تتضايقيش. الزواج ده ترتيب من ربنا, ما تتضايقيش. واحد بيقول المسيح بيقول الحصاد كثير والفعل قليلون, ونحن نطلب من رب الحصاد ان يرسل كهنة مباركين لكنيسة كذا كذا الى اخره. ربنا يسعد. هنحاول الايام دي نرسم بعض اشخاص وربنا يسعد. الى هنا نكتفي بالاسئلة ونخش في الموضوع. سؤال أحب أسأله، وهو هل تعرف الله؟ هل تعرف الله؟ سؤال لا يوجه إلى الملحدين ولا إلى غير المؤمنين، بل إلى الذين يحفظون قانون الإيمان ويرتبونه في صلواتهم الخاصة في الكنيسة. هل تعرف الله؟ قبلها نسأل ونقول ما هي علاقتك بالله؟ هل هي علاقة شكر؟ ولا هي علاقة مناسبات ورسميات؟ ولا هي علاقة طقوس بلا روح؟ ايه العلاقة بالضبط؟ هل معرفتك لله هي مجرد معرفة عقلية زي المعرفة التي تأخذها من كليات اللاهوت ومن كتب اللاهوت النظري واللاهوت العقيدي، ولا هي علاقة شخصية اختبارية مبنية على عشرة بينك وبين ربنا، عرفت ربنا عن طريق العشرة والخبرة وعن طريق الآية اللي تقول في المزمور 34 ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. هل علاقتك بربنا هي علاقة قلب أم مجرد علاقة عقل؟ أم هي نوع آخر، علاقة كشف وإعلان من ربنا؟ زي ما ربنا بيقول في إنجيل يوحنا، إن أحبني أحد يحبه أبي وأحبه أنا وأظهر له ذاتي. العجيب إن معرفة الله إياه تاه فيها العالم زمنا. عالم كان والعالم به كون ولم يعرفه العالم، وهو في يوحنا 17 في حديثه مع الآب قال أيها الآب إن العالم لم يعرفك أما أنا فقد عرفتك. مع أن العالم ده لما يقول إنه بيعبد ربنا، طب ناخد مثل من اليهود، اليهود الذين كانوا يقولون أنهم يعرفون الله وكانوا يقدمون ذبائح ومحرقات ويذكرون الله في الأعياد وفي المواسم، ولهم أصوام ولهم صلوات، لم يعرفوه ألا. لازم ندخل في تلاميذ المسيح نفسهم. السيد المسيح يقول تلميذه في لبس أنا معكم هذا الزمان كله ولم تعرفني يا فلبس. ومش بس في لبس ده، باقي التلاميذ المسيح يوحنا 17 بيقول للآب عن تلاميذه هؤلاء: عرفتهم اسمك وسأعرفهم، لما كانوش يعرفوا، لكي يكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأقول أنا فيه. بلاش ناخذ واحد مثلا زي بولس الرسول، بولس الرسول على الرغم من فرط الإعلانات، هو بيقول إن من فرط الإعلانات، من كثرة الإعلانات دي أعطيت شوكة في الجسد لألا أرتفع. بولس الذي صعد إلى السماء الثالثة وسمع أشياء لا ينطق بها، بولس اللي قال خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لأجل معرفة المسيح ربي، بولس هذا للأسف الشديد يقول عن نفسه وعلاقته بالله أن يعرفه بعض المعرفة، بيقول يعرفه بعض المعرفة كما في المرآة، ولكن بعدين بيقول في السنة الواحد فإيه كيف معرفة الله لي؟ نحن نشكر الله إننا في القداس الإلهي نصلي ونقول له: أعطيتني علم معرفتك. يعني من إحسانات الله إلينا إنه أعطانا أن نعرفك. المعرفة الحقيقية الكبيرة هتكون في السماء في الحياة الأخرى، عشان كده المسيح في يوحنا 17 آية 3 بيقول: هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحده. فمعرفة الله تبدأ هنا على الأرض بطريقة بسيطة وتكمل في السماء. تكمل في السماء حينما نقوم بأجساد روحانية وتكون لنا أرواح شفافة نورانية، ونستطيع ان احنا ندرك اكثر، ومع ذلك تبقى في الحياة الاخرى امامنا مشكلة المحدود وغير المحدود. كيف يمكن للروح الانسانية المحدودة ان تعرف الله غير المحدود؟ الله اللي بنقول عنه في صفاته انه غير المدرك، اللي ادراكه مش سهل، فربنا يوسع قلوبنا لكي تعرف اكثر ويصدر لنا من ذاته اشياء اكثر نتمتع بها في معرفته على قدر ما تحتمل طبيعتنا المحدودة أن تعرف. تعرف أن نقول له: كفانا كفانا مش قادرين يا رب، ما وبعدين يوسع أكثر لننام معرفة أكثر وهكذا. يبقى حتى معرفة الله فيها نمو في المعرفة حتى في السماء في العالم الآخر. لكن هنا على الأرض إيه اللي نقدر نعمله؟ ده احنا مش بس معرفة ربنا، ده احنا بنحاول نعرف وصاياه، مش الله ذاته، نحاول نعرف وصاياه. وداود النبي الرجل العظيم في تأملاته، العميق في معرفته، رجل التيتار والمزمار والعشرة الأوتار، يقول لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. إزاي يعرف وصايا ربنا؟ ده إحنا مش بس ما بنقدرش ندرك المعرفة الكلية لله، ما مش قادرين نعرف وصاياه ولا حتى مشيئته. ولذلك داود يقول له عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك، انا مش عارف. اذا نتدرب على معرفة الله عن طريق معرفة وصاياه، عن طريق تلمس مشيئته، عن طريق اتحاد مشيئته. لا احنا حتى لم نعرف انفسنا، لم نعرف حتى طبيعتنا البشريه. اسال واحد قل له الروح تبقى ايه؟ يا مع علماء الروح قاعدين يكلموا كلام ما بنقدرش نفهمه كله. ايه طريقة خروج الروح من الانسان؟ ايه طريقة رجوعها اليه؟ فان كنا لا نعرف حتى انفسنا كيف نعرف الخالق؟ وإن كنا لا نعرف حتى الكون، الكون المادي ده، إيه الأجرام السماوية؟ إيه الكواكب؟ إيه النجوم؟ إيه الحياة اللي موجودة هناك؟ مجرد ناس يجيبوا حتة حجر ولا أي جسم كده من أرض القمر، يقعدوا يعملوا عليها بحوث كأنهم اكتشفوا اكتشافات لمجرد زلقايا قمرية مثلا. ايه اللي نعرفه؟ لا عن الكواكب ولا عن الشموس ولا عن المجرات ولا عن العدم اللي فوقينا ولا حاجة. احنا ياريت نبتدي نعرف ربنا في حياتنا عن طريق تدريبات معينة، نعرف مثلا معونة ربنا عن طريق خبرتنا، نعرف ازاي ربنا قوي عن طريق حياتنا، بنلاحظ ايه اعمال ربنا. نعرف يد الله في الاحداث، كل حدث يمر بينا ايه ايد الله فيه، بتمر ازاي؟ ازاي ساعات احنا نسكت وربنا يشتغل ونلاحظ شغل الله ونتعجب منه؟ ولهذا كان الناس في العهد القديم يعملوا تذكارات لأحداث الله اللي بتوريهم ايد ربنا بتتدخل وبتشتغل ازاي. يعني لما يشوع ضرب النار ومر فيه، اخذ 12 حجر ونصقهم بره عشان يعرف الناس ايه اللي حصل. احنا مثلا قصة عبور البحر الاحمر بتبقى تمثل في الهوس الاول من تسبحة نصف الليل باستمرار، نتذكر ايه اللي حصل، نغني بيها كل يوم عشان نعرف ايه ربنا ازاي ابتدت تشتغل، نعرف مغفرة الله حتى في حياتنا. المهم مش بس ان احنا نعرف ربنا، المهم ان احنا نلتقي بيه. كيف يمكن انك انت تلتقي بربنا في حياتك؟ تلتقي بيه في عمله معاك وفي عمله مع احبائك وفي احسانات اليك. احنا ساعات بنزرع على الاخر في صلوات المزامير وننسى الصلاه الخاصه اللي نكلم فيها ربنا عن احساناته لينا. عشان كده داوود صاحب المزامير نفسه يقول باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل احساناته. لو كل واحد فيكم يجلس الى نفسه ويفتكر من اول ما اتولد لغايه دلوقتي ايه احسانات الله اليه، ياخدها واحده واحده كده ويفتكرها ويجعلها مجال للشكر والتسبيح ومجال لربط قلبه بمحبه ربنا اكتر. قل يا رب انا منساش انك عملت معايا كذا وكذا وكذا وكذا، وياما كنت هقع في مشكله وانت نجيتني منها، وياما افكار تعرضت ليها وانت خلصتني منها، وياما 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 حاجه ورا حاجه كلها، سواء من مهنه صحته او مهنه تجاربه او مشاكله او دراسته او علاقاته مع الناس. كل لحظه بالشكل ده تشعر انك انت ابتديت تلتقي مع الله المحب في هذه الذكريات الجميله. ممكن تلتقي مع ربنا في الصلاه، وبخاصه لو تكن صلاه قلبيه، صلاه خاصه كده من قلبك. ربنا عايزك تكلمه من كل عاطفتك، من كل مشاعرك، من كل احوالك، كلام صريح كده بينك وبين ربنا. لكن الناس ساعات بيرددوا الفاظ 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 الفاظ، والملائكه تقول للناس دول ما تصليش ليه النهارده. على راي مره الحق لو وقعت في حاجه زي دي يقول انا ما وقفت امام الله لكي اعد. حاول انك انت تلتقي بربنا في صلاتك، يعني تشعر وانت بتصلي انك واقف قدام ربنا، زي ما قال ايليا النبي حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه. شاعر انه واقف قصاد ربنا. هل كل واحد فيكم بيصلي بيكون عنده هذا الشعور؟ حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه. واسترجاع قصص من الماضي في ذهنك. ممكن تلتقي بربنا في القراءه عنه في الكتاب، في علاقه ربنا بالاباء والانبياء، وايه صفات ربنا اللي ممكن نستنتجها من الحاجات دي، ايه صفات ربنا الجميله وايه التامل فيها. كل ده ياتي من القلب المستعد والحواس الروحيه المدربه. في انسان عنده حواس روحيه مدربه يقدر يلقط كده على طول عمل ربنا في الاحداث ويقول ما ننساش ربنا في الموضوع الفلاني عمل معانا كذا، ما ننساش الحادثه الفلانيه ربنا عمل كذا كذا، ما من تشفي الضيقه الفلانيه ربنا عمل كذا كذا. حواس روحيه مدربه تلقط. وفي انسان تمر عليه احسانات الله ولا كانه هنا في غيبوبه. احنا ممكن نذكر ربنا في الضيقات. كتير من الاباء التقوا بربنا في الضيقات. الثلاث فتية التقوا بربنا امتى؟ التقوا بربنا في اتوم النار. في ان كان معاهم رابع يشبه ابناء الالهه كان ناشي معاهم. هو اللي انقذهم من النار ولا خلى ريحه النار تكون في ملابسهم ولا شعر من شعر رؤوسهم احترق في النار. فالتقوا مع ربنا في الضيقه في وسط النار. يونان اللي كان عنيف جدا ومتمرد على مشيئه ربنا التقى مع ربنا في بطن الحوت. ولذلك عجيب نلاقي يونان رفع في بطن الحوت وقعد يصلي وقال له اعود وارى هيكل قدسك. ايه الكلام ده؟ كلمه في بطن الحوت. التقى مع ربنا في بطن الحوت. ودانيال النبي التقى مع ربنا في جب الاسود واحس بنعمه ربنا وقال الهي ارسل ملاكه فسد افواه الاسود. وموسى النبي التقى مع ربنا في العبور في عبور البحر الاحمر. بولس التقى مع ربنا مش بس في الطريق لدمشق، لا التقى معاه في السجن برضه ورجلاه مربوطتان في المقطرة. وازاي ربنا فك القيود بتاعته وفك ابواب السجن وخرجه. وكذلك بطرس، يوحنا التقى مع ربنا في المنفى في جزيرة بطرس. المهم انك انت لما تمر بيك ضيقة حاول ان تلتقي بربنا في هذه الضيقة. يقول يا رب هشوف عملك، هشوف عملك. انا عارف انك انت هتشتغل هتشتغل، فانا منتظر لما هشوف عملك اشوفه وافرح بيه واتمتع بيه واغرسه في ذاكرتي حتى لا ينسى ابدا في المستقبل. يا ما ربنا بتمر علينا ضيقات ونخرج منها وننسى هذا اللقاء مع الله كله. المهم لما تلتقي بربنا تشعر بيه. لان في ناس يلتقوا بربنا زي تلميذي عمواس ما كانوش عارفين من هو. قالوا له هل انت وحدك المتغرب في اورشليم اللي مش عارف ايه اللي جرى ليسوع الناصري؟ نعم يا رب، هم مش فاكرين. اهم حاجه مش اللقاء مع الله، انما سكن الله في قلبك. سكن الله في قلبك. بيقول انتم هياكل للروح القدس والروح القدس يسكن فيكم. مين فينا بيحس بسكن الروح القدس؟ يا ريت تفكروا في الموضوع. كيف يمكن ان تشعروا بسكن الروح القدس فيكم؟ ما ربنا بيقول كده، ملكوت الله داخلكم. احنا دايما نطلب ملكوت السماوات، لكن الملكوت اللي داخلنا ده ما بنفكرش فيه كتير. ان لم تشعر بملكوت الله الذي في داخلك لا يمكن ان تشعر بملكوت السماوات. تعرفوا منين؟ ملكوت الله اللي في قلبك، قلبك ده اللي بتعرف بنا، ولا انت قلبك ده اللي بتعرف بنا بتؤجره من الباطن لناس تانيين فيسكنوا في القلب اللي هو بتاع ربنا، عشان تلتقي بربنا لازم تلتقي بيه في المشيئة وفي الهدف وفي الخبرات اللي بتحصل عليها في الحياة، في الحياة الروحية أو في الخدمة. وإذا التقيت بربنا يلزمك شيء آخر، هو آخر نقطة لنا النهاردة، اللي هو الثبات في الله. تعرف ربنا واحد، تلتقي بربنا نمرة اثنين، تثبت في ربنا نمرة ثلاثة. ده الوضع اللي قال عليه المسيح انك تثبت فيه كما يثبت الغصن في القربة، وبيقول عشان تثبت فيه تثبت فيه محبته، وعشان تثبت فيه محبته تكون راسخ قوي زي ما قال بولس الرسول، أشدة أنضيق أم اتفاق أم صير. أما لقيت حق أبدت السنة على ربنا، وزي ما قال في كورنثوس الأولى 15:58، يا ريت تحفظوا الآية دي، كونوا راسخين غير متزعزعين كثيرين في عمل الرب كل حين، عالمين ان سعادتهم ليس باطلا في الرب. لا تتزعزع ابدا، لا تؤثر عليك البيئه، ولا يجرفك التيار، تكون ثابت، ولا اسباب خارجيه تؤثر عليك. شوفوا الريح العاصف، رياح الخمسين دي لما تصدم شجرة من الأشجار لا تسقط إلا الأوراق الصفراء الميتة تقع، لكن الأغصان تظل ثابتة، والجذع يظل ثابت، والجذور قوية في الأرض. لكن الحاجات الضعيفة دي اللي بتسقط، فكونوا أقوياء وراسخين. الشخص الثابت في ربنا ليس فقط انه لا يرتد الى الوراء، بل كل حين يمتد الى قدامه في نمو مستمر وفي حرارة. ده علشان يبقى كده، ما تكونش علاقة بربنا علاقة سطحية، يكون علاقة حب، وحياته تكون حياة حب مش مجرد حلال وحرام ونمشي كده ولا نمشي كده. ومن يصبر إلى المنتهى اللي يأتي فيه فهذا يخرج. اتفضلوا بمصر.